بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع
على ذقن أو قارعا
سن نادم.
طيب.
وكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام
الخضم. طيب تفضل.
لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه، والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وكذلك قال شمس الدين الخسرو شاهي، وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء، وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده المسلمون. فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. فقال: نعم. فقال: أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وبكى حتى أخضل لحيته. ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: فيك يا أغلوطة الفكري حار أمري وانقضى عمري، سافرت فيك العقول فما ربحت إلا أذى السفر. فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف.
فلح ولا فلاحية؟
فلح الله.
طيب تفضل.
فلح الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنظر، كذبوا إن الذي ذكروا خارج عن قوة البشر.
الظاهر ما أدري فلاحة هل من اللحي وإلا فلاحية؟
الشتم.
ها؟
الشتم.
كيف؟
من الشتم يعني.
إيه. طيب تفضل.
وقال الخونجي عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي، أموت وما عرفت شيئا. وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر، ولم يترجح عندي منها شيء. ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على ما وصل إليه أهل الكلام من الحيرة والاضطراب والشك في أمور ثوابت، حتى شك في وجود الله رب العالمين، أهو موجود أم لا؟ ثم أقاموا البراهين والحجج ليدللوا على أن الله جل وعلا موجود، وربما قارع بعضهم الحجة بالحجة من علم الكلام وما وصل إلى شيء، كما سمعتم في المقروء علينا في هذه المواطن. قد يكون كبيرا في قومه أو في طائفته أو في فرقته، ولكنه حائر. منهم من يقول: أموت على دين العجائز، وهو أبو المعالي الجويني، وهو ممن يعظمه الأشاعرة جدا، حتى ذكر بأن بعضهم قال: لو كان نبي بعد رسول الله لكان أبو المعالي، لما يعظمون هذا الرجل؟ والرجل انظر إلى ما وصل إليه من الحيرة، ويتمنى في آخر المطاف أن يموت على عقيدة أمه وجدته وعقائد عجائز نيسابور. وهذا يدل على أن الحق كل الحق في دين الفطرة التي كان عليه عجائز الإسلام دين الفطرة، وأن أهل الكلام ما ازدادوا في علم الكلام إلا تخليطا وتخبيطا وحيرة وشكا وبعدا عن الحق المبين الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله الكريم. ومن نظر في هذه الأبيات وهذه الأقوال وهذه المقالات يرى فيها العجب العجاب. وصدق ابن أبي العز رحمه الله تعالى إذ يقول: ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته، قال: وإلا تزندق، أي بسبب هذه الحيرة والشك في الثوابت والقواطع من دين الإسلام تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن يصل إلى هذه الحال إلى مثل هذه الحال إن لم يتدارك الله برحمته وإلا تزندق، كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وقال الشافعي:
وأبو يوسف هو من أصحاب أبي حنيفة، فهو يكون في طبقة تابعي التابعين، وهو يقول هذه المقالة رحمه الله تعالى: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. وهذا يدلنا على خطر علم الكلام، أنه قد يكون سببا لزندقة الإنسان وخروجه من الدين. تفضل.
قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، انتهى.
وهذا يدلنا على خطر علم الكلام. فهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: اطلع على شيء، ما اطلع على كل شيء، اطلع على شيء من علم الكلام يقول: ما ظننت مسلما يقوله. لماذا؟ لأن فيه من الزندقة وفيه من الكفر والعياذ بالله ما يبعد الإنسان عن ربه جل وعلا. وأقل أحواله أن يجعل الإنسان محتارا شاكا في الأمور الثوابت والأمور القواطع، كوجود الله رب العالمين. هل الله جل وعلا موجود؟ لا بد أن يشك أولا، ثم يبرهن ويقرر أن الله جل وعلا موجود، وتوابع ذلك كثيرة. لذا يقول رحمه الله: ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلى الشرك، أي ما خلى الكفر بالله جل وعلا، يشرب الخمور، يأتي الفواحش، يأكل الربا إلى غير ذلك، يقول: خير له من أن يدخل في علم الكلام. لماذا؟ أن هذا كما يقال أقرب الطرق إلى الكفر بالله جل وعلا، بخلاف هذه المعاصي فإن الإنسان يكون واقعا في الكبائر يرجى أن يدخل تحت مشيئة الله، إن عذبه الله عذبه ورجع وأدخله الله جل وعلا بتوحيد الجنة، وإن لم يعذبه ورحمه فتفضل الله جل وعلا عليه بدخوله الجنة، فهو على كما يقال هو خير ممن تكلم بعلم الكلام الذي قد يكون سببا لانسلاخه عن دين الإسلام. وهذا يبين لنا خطر علم الكلام. تفضل.
قال رحمه الله: وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به، ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها، ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها، فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب.
يعني هؤلاء الأئمة كما مر معنا في كلام أبي المعالي الجويني، يصير حالهم في آخر أمرهم بعد أن يخوض سنين عدد في هذا العلم، ربما 20 سنة أو 30 أو 40 سنة، ثم في آخر أمره إن أراد الله به خيرا رجع إلى دين الأطفال والعجائز، إلى دين الأطفال والعجائز، وصار من أتباع العلماء، صار من أتباع العلماء. ولو أنه استفرغ ذلك الجهد وذلك الوقت في تحصيل علوم الكتاب والسنة لكان بإذن الله جل وعلا رأسا من رؤوسها، لكان رأسا من رؤوسها، ولكن الله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء، والعلم فضل من الله، بل هو من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده، العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله جل وعلا يقول منبيا على هذا الأمر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو كتاب الله، والحكمة هو سنة، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ففضل من الله يوم أن يوفق الإنسان إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويتفقه فيهما. تفضل.
قال رحمه الله: والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه يقوله إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خرجه مسلم.
طيب، وقوله والدواء النافع لمثل هذا المرض، أي مرض علم الكلام والشكوك والحيرة، قال: ما كان طبيب القلوب، ومعنى ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيبا للقلوب ومداواة للقلوب وشفاء بإذن الله جل وعلا للقلوب، قال أنه إذا قام من الليل يفتتح الصلاة فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. يدعو ربه جل وعلا دعاء متضرع خاضع منكسر إلى ربه جل وعلا، مفتقر إلى الله جل وعلا في الهداية وفي معرفة الحق والصواب. وهذا يحتاجه الإنسان في كل أمر يلتبس عليه، بل قل في كل أمر يحتاج إليه، أن يدعو الله جل وعلا بمثل هذا الدعاء، أن يشرح الله صدره إلى الحق الذي قد وقع فيه الخلاف بين المختلفين. قال: خرجه مسلم، وهو في صحيح مسلم كما ذكر. وبعض أهل العلم يعني تكلم في هذا الحديث من حيث الإسناد، والأظهر والله أعلى وأعلم أن القول فيه قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: توجه صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إذ حياة القلب بالهداية. وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياة، فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة القلوب، وميكائيل بالقدر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول المطلوب، والله المستعان.
طيب، والحديث كما هو معلوم جاء من حديث عائشة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل بربوبية هؤلاء يدل على أن الداعي إذا دعا ربه جل وعلا لابد أن يجعل أن يتوسل إلى ربه جل وعلا بما يناسب المقام، بما يناسب المقام، وكما ذكر رحمه الله تعالى ما جعل الله جل وعلا في هؤلاء الملائكة من خصائص ومن الأمور التي هي بمعنى إحياء، بمعنى الحياة. وكما ذكر رحمه الله تعالى أن الحياة حياة القلب بالهداية، بالهداية، قال الله جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله بالظلمات ليس بخارج منها، فهو نور من الله يجعله الله جل وعلا في قلوب من يشاء من عباده، فهو فضل من الله يحتاج الإنسان إلى أن يكون ملتجئا إلى ربه جل وعلا في كل وقت وآن. تفضل.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال الشارح رحمه الله تعالى: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى المصدر الذي هو الرؤية، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرء. وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟
يعني قوله رحمه الله تعالى، يعني في شرحه لكلام الإمام الطحاوي، قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى رده على المعتزلة ومن يقول بقول في نفي الرؤية، قال: وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، يعني على المعطلة، وعلى من يشبه الرؤية بالرؤية، برؤية الله، رؤية المخلوقين، أو رؤية الله جل وعلا برؤية المخلوقين، في قوله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر. بعض المشبهة ربما فهم من هذا المعنى التشبيه، أي المرئي بالمرء، تشبيه المرئي بالمرء لا الرؤية بالرؤية كما يقوله أهل السنة والجماعة. لذا قال رحمه الله تعالى، قال: الحديث أدخل كاف التشبيه على ما، أي في قوله: إنكم ترون ربكم كما، فأدخل الكاف على ماذا؟ على الماء. وذكر قال: ما المصدرية أو الموصولة، أي ما في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، إما أن تكون مصدرية فيكون التقدير: إنكم ترون ربكم كرؤية القمر، وإما أن تكون موصولة فيكون التقدير: إنكم ترون ربكم كالذي ترون القمر. وعلى كل التقديرين يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، وهذا واضح بين، واضح يا جماعة أم لا، على القول بأنها مصدرية: إنكم ترون ربكم كرؤية القمر، ليس كالقمر، أي أن الله كالقمر مثل القمر، لكن كرؤية القمر. إذن شبه الرؤية بماذا؟ بالرؤية، وعلى أنها موصولة كالذي ترونه القمر، فيشبه القمر بماذا؟ رؤية المؤمنين للقمر كرؤية الله جل وعلا يوم القيامة. فإذا التشبيه في الرؤية لا التشبيه في ماذا؟ في المرء، أي أنكم ترون ربكم بوضوح كرؤية القمر، وليس المعنى أنكم ترون الله جل وعلا والله جل وعلا كالقمر. وهذا واضح بين لكل ذي عقل وذي لب سليم. تفضل.
قال رحمه الله: فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر،
أي كما يقوله النفاة للرؤية؟ النفاة للرؤية يقولون في يعني في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأحاديث، إن استطاعوا أن يقولوا بأنها آحاد ردوها بأنها آحاد، إذا رأوها أنها متواترة قالوا الرؤية تأتي بمعنى العلم، رأى تأتي بمعنى ماذا؟ علم، ورأى تأتي بمعنى علم إذا عديت إلى مفعولين، أما إذا عديت إلى مفعول واحد فهي تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الرؤية، بمعنى الرؤية كما في هذه كما في هذا الحديث إنكم ترون ربكم، عدي إلى ماذا؟ إلى مفعول واحد ترون ربكم، ولكن العلمية أو ما يعبر عنها النحاة برأى القلبية هي التي تتعدى إلى أكثر من مفعول، تتعدى إلى أكثر من مفعول، ما يقولون هي من أخوات ماذا؟ من أخوات ظن. تفضل.
قال رحمه الله: وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. ولا شك أن ترى تارة تكون بصرية، وتارة تكون قلبية، وتارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص
أصلا من رؤية الحلم. ها؟ لا، الحلم بمعنى ماذا؟ البلوغ، الحلم. أما الحلم بمعنى ماذا؟ بمعنى الرؤية، الرؤية المنامية.
قال: وتارة تكون من رؤية الحلم وغير ذلك، ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أصل معانيه من الباقي، وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا، لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا،
لا مبينا موضحا،
لا مبينا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟
يعني يقول الشاه رحمه الله تعالى: هب أن رأى، يعني أن رأى تأتي بمعنى أفعال القلوب أو بمعنى الرؤية التي بمعنى رؤية المنام، لكن ها هنا قد حفتها قرائن تدل على أن المقصود بالرؤية الرؤية البصرية، ومن هذه القرائن أنه شبه الرؤية بالرؤية، شبه الرؤية بالرؤية، فقال كما ترون القمر، فهل معناه كما تعلمون القمر؟ إذا قال نعم فيقاله وقوله ليس يعني في الشمس وفي القمر ليس بينكم وبينه سحاب، هل كذلك؟ هل كما تعلمون القمر ليس بينكم وبينه سحاب؟ أم أن المقصود الرؤية الحقيقية رؤية العين؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فقرائن النص احتفت من جميع الوجوه دالة على أن المقصود بالرؤية ها هنا الرؤية البصرية. تفضل.
قال رحمه الله: فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم،
لا يمكن رؤيته لحكم لحكم
بأن هذا محال.
يعني المحال في كون الرؤية محال لا في كون الرؤية ممكنة، واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا موجود، بل هو واجب ماذا؟ الوجود. فإذا قيل لأي عاقل من كان موجودا هل يمكن أن يرى أم لا، فيقول ماذا سيجيب؟ ممكن أن يرى من حيث الإمكان، واضحة جماعة. فكون هذا القائل يقول في أن الله جل وعلا موجود ولكن لا يمكن أن يرى بل رؤيته محالة فكلامه محال، لأنه يلزم أن يكون الموجود ليس بموجود، لأن ما يمتنع رؤيته يمتنع أن يكون ماذا؟ أن يكون موجودا، يمتنع أن يكون ماذا؟ يمتنع أن يكون موجودا، ولا سيما وأنهم يقولون بأنه واجب الوجود، واجب أنه موجود وأنه واجب، أنه موجود وأنه ماذا؟ وأنه واجب. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله لمن اعتبرها منهم بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيها، ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه من الوصف فهو مشبه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو جاحد معطل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده، ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيهما ردا على من أثبت الباطل، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق.
وهذا يبين لنا أن الناس في مسألة الرؤية كغيرها من الصفات على ثلاثة أقسام: منهم المبالغ في إثباتها فيشبه الرؤية رؤية الله جل وعلا برؤية المخلوق، ومنهم من يعني برؤية المخلوق فيقول بأن الله جل وعلا مثل المخلوق في ماذا؟ في كونه مرئيا، في كونه ماذا؟ مرئيا، مثله باعتبار ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما شبه القمر، أي أن الله جل وعلا مثل القمر، أن الله مثل القمر، مرئي مثل القمر، لا أن رؤيته بوضوح مثل القمر. وفي الطرف الآخر المعطلة قالوا هذا يدل على ماذا؟ يدل على التشبيه، فماذا نصنع؟ نقول الرؤية مستحيلة والحق بين هؤلاء وهؤلاء، نثبت ما أثبت الله جل وعلا لنفسه إثباتا من غير تمثيل، وننزه الله جل وعلا عما نزه به نفسه تنزيها من غير تعطيل، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع بصير، وسمعه وبصره ليس مثل سمع وبصر المخلوقات، فنثبت الحق وننفي الباطل. فضل.
قال رحمه الله: وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن هؤلاء
ولم يصب
التنزيه.
نعم.
فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال، إذ المعدوم لا يرى، وإنما الكمال في إثبات الرؤية، ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم، فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم، ونفي الإحاطة به علما، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما.
وهو يرى ويعلم لكن لا يحاط به رؤية ولا يحاط به علما. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها.
ظاهرها،
أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره، وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولنا، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة ليقبل. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق. وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ثم أكد هذا المعنى بقوله إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا وهو تحريف، ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن، كما قال كما أمر الله تعالى بقوله وجادلهم بالتي هي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي.
يعني يريد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا أن المتأخرين صاروا يطلقون على التحريف تأويلا، هو تحريف الحقيقة، تحريف اللفظ عن معناه الحقيقي ولكن سموه ماذا؟ تأويلا، لأنه إذا قالوا وسموه تحريفا لنفرت منه ماذا؟ النفوس والأسماع، ولكن سموه بما تأويلا، لأن التأويل قد جاء في نصوص الكتاب والسنة مدح التأويل والثناء على أهل التأويل، فأتوا بهذا اللفظ، لفظ التأويل، ولكن خصوا هذا اللفظ بمعنى خاص، ليس المعنى الشرعي ولكن معنى خاص. ما هو هذا المعنى؟ إخراج اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، وأن الظواهر غير مرادة، حقيقته عندهم تحريف. معنى التأويل عند المبتدعة معناه حقيقة التحريف، ولكن سموه تأويلا لأجل ماذا؟ أن يروج فلا يستنكر بين الناس، بل يقبلوه ويقولون هذا قد مدحه الله وأثنى عليه، وهذا كذلك أثنى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، كما قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل هذا ثناء، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا الآية، وما شابه ذلك، وما شابه ذلك كذلك في ماذا؟ في السنة الدالة على هذا المعنى، ومنها ما سيأتي معنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي، فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، فتأويل الخبر هو عين المخبر به، وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور به، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله.
طيب، في قول عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن في قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا من التأويل، من تأويل الأمر، هذا من تأويل الأمر، وكما ذكر الشارح رحمه الله، وهذا كلام من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، والحقيقة التي يؤول إليها الأمر إما أن يكون في الخبر وإما أن يكون في الأمر، ففي الخبر أن يقع الخبر على ما هو عليه، إذا وقع الخبر على ما هو عليه أي موافقا للمخبر يسمى ما يسمى تأويلا، لأنه الحقيقة التي آل إليها الخبر، وإما في الأمر فيكون المعنى ماذا؟ يكون حقيقة التأويل إذا امتثل ذلك الأمر، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا لما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالت عائشة يتأول القرآن. إذن تأويل الأمر بامتثال ذلك الأمر وبالعمل بذلك الأمر, وتأويل الخبر هو بوقوعه, وتأويل الخبر هو بماذا؟ بوقوعه. تفضل.
قال رحمه الله وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هذا تأويل رؤياي من قبل, وقوله ويعلمك من تأويل الأحاديث, وقوله ذلك خير وأحسن تأويلا, وقوله سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا, إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي, منه. وأما ما كان خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذا كانت لا تعلم بمجرد إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار. فإن المخبر إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعلم
فإن المخبر
إن لم يكن قد تصور المخبر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي تأويله بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله,
أي في الآية على ما جاء في الآية وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف, على آية الوقف كما سيأتي بيانه. تفضل.
قال وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله, لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب
الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب
الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب
المخاطب إياه
المخاطب إياه. فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها, وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنا بها, وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف, وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له.
يعني حاصل هذا أنه ليس معنى أن بعض الأشياء مما لا يعلمها إلا الله, أي لا يعلم حقيقتها وما تؤول إليه إلا الله, كالإخبارات التي أخبر الله جل وعلا بها ولم يعلمها المخبر, أو نعم لم يعلمها المخبر, كمثلا كأسماء الله جل وعلا وصفاته, وكما أخبر الله جل وعلا كذلك عما سيكون في الجنة من أنهار وثمار وأشجار إلى غير ذلك, وما أعده لأوليائه وما أعده لأعدائه. هذه وإن كانت لا تعلم من جهة ولكنها تعلم من جهة أخرى, فما أخبرنا الله جل وعلا به وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم إن كانت من الأمور التي لا تعلم باعتبار حقيقتها وماهيتها وكيفيتها, كالأمور كما سمعتم بالأشياء التي ستقع في يوم القيامة وما بعد يوم القيامة, فهذه وإن كنا لا نعلم ماهيتها وكيفيتها ولكننا نعلم ماذا؟ نعلم المعاني التي تضمنتها تلك الألفاظ, نعلم معاني تلك الألفاظ. مثلا الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى, نقول الاستواء معلوم واضح يا جماعة, والكيف ماذا؟ مجهول, كما قال الأئمة رحمهم الله تعالى, وكذلك قل في بقية صفاته سبحانه وتعالى, كذلك في الأمور المخلوقة التي ستكون يوم القيامة. أخبرنا الله جل وعلا مثلا عن الجنة أن فيها لبنا, أن فيها لبنا مثلا لم يتغير طعمه, اللبن معلوم أم لا؟ معلوم, لكن كيفية هذا اللبن الذي سيكون في الجنة نقول الله أعلم به. نعلم معنى اللبن وكذلك نعلم يعني ما معنى اللبن, ولكن لا نعلم كيفية ذلك اللبن الذي سيكون في الجنة. فالحاصل من هذا أن الخبر التي سيكون ولم نطلع عليه بعد, وإن جهلنا بمعنى الكيفية بمعنى كيفيته وماهيته, إلا أننا نعرفه من جهة أخرى, ومن جهة معرفة ماذا؟ المعنى. تفضل.
قال رحمه الله: والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح المعروف.
طيب، يقول أيضا من التفسير أو من التأويل المتداول، وهو التأويل الذي أتى به الشرع ودل عليه الشرع، التأويل بمعنى ماذا؟ التأويل بمعنى التفسير. إذن ما هو في الشرع؟ ما كان موجودا في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتكلم به السلف والأئمة من التأويل، إما أن يراد به التأويل الذي هو مع الحقيقة الذي يؤول إليها الشيء، وهو إما أن يكون خبرا وإما أن يكون أمرا. الثاني التأويل الذي هو بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. التأويل الذي هو بمعنى التفسير. تفضل.
قال رحمه الله: وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون.
يحمد حقه ويرد باطله، بمعنى التفسير إن كان حقا قبل ويحمد ذلك المفسر، وإن كان باطلا من تفسيرات مثلا بعض أهل الأهواء فيرد ذلك القول ويرد على صاحبه ولا كرامة، فالحق أحق أن يتبع. وإن كان من أهل الحق وأهل السنة فقال فيها قولا يخالف ظاهره وأخطأ، رد ذلك الخطأ مع التأدب مع ذلك العالم السني. تفضل.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الآية فيها قراءتان: قراءة من يقف على قوله إلا الله، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى المتشابهة في نفسه الذي استأثر
المتشابهة
في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويراد بالثانية
أي بمعنى الذي يؤول إليه الشيء، حقيقة الشيء. وما يعلم تأويله إلا الله حقيقة الشيء، أسماء الله جل وعلا، صفات الله جل وعلا، حقيقة الجنة، كيفية الجنة، كيفية ما في الجنة، كيفية ما في إخبارات الله جل وعلا التي لم نطلع عليها، هذه وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف. هذا التأويل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الشيء أو ما يؤول إليه الشيء على هذا، على هذه القراءة، على قراءة الوقف. تفضل.
قال رحمه الله: ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد ما.
طيب، وقوله ويراد بالثانية أي بالقراءة الثانية أي قراءة الوصل، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون ها هنا معنى المتشابه الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض، لذا قال هو من باب التشابه الإضافي أي النسبي، أي الذي يكون مشتبها على بعض الناس ولا يشتبه على كل الناس، لذا قال والراسخون في العلم أي الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن التفسير أو الآية الثانية أو القراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون التأويل ها هنا بمعنى التفسير، يكون التأويل ها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير ومعرفة الحق وتبيينه وبيان ذلك الحق. فإذا الآية على القراءتين حملت المعنيين الشرعيين. واضح يا جماعة أم لا؟ على قراءة الوقف المعنى الأول أي ما يؤول إليه الشيء، وعلى القراءة الثانية قراءة الوصل يكون التأويل بمعنى ماذا؟ بمعنى التفسير. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: ولا يريد من وقف على قوله إلا الله أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك.
إذ لو لم يكن كذلك لما كان فرق بينهم وبين غيرهم من أهل الإيمان، لأن المؤمن إذا لم يعلم شيئا ماذا يقول؟ آمنا بالله. فإذا كان الراسخ في العلم يقول هذا فما الفرق إذن بينه وبين غيره؟ وهل هذا معناه أن من قال آمنا بالله يكون من الراسخين في العلم؟ كل من قال آمنا بالله فيما لا يعلم يكون من الراسخين في العلم؟ جواب لا. إذن في قول الله جل وعلا والراسخون في العلم يدل على أن للراسخين في العلم مزية امتازوا بها، وهذه مزية ما هي؟ أنهم يعلموا ما جهله غيرهم، يعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جهله غيرهم. لذا قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أهل العلم هم أهل الاستنباط الذين يستنبطون من كتاب الله جل وعلا فيميزون بإذن الله جل وعلا الحق من الباطل، فلهم مزية ولهم خصيصة ولهم فضل على كل من سواهم. فضل.
قال رحمه الله وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله.
وهذا الأثر ثابت عنهم رضي الله عنه وأرضاه، رواه عنه ابن جرير في تفسيره بلفظ أنا ممن يعلم تأويله من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه. وقد تقدم مرارا أن رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد التفسير أن الواسطة بينهما معروفة. تفضل.
قال رحمه الله ولقد صدق رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، رواه البخاري وغيره، ودعاءه صلى الله عليه وسلم
اللفظ
لا يرد.
هذا اللفظ في مسند أحمد بإسناد صحيح، وأما البخاري رحمه الله تعالى فإنما رواه بلفظ اللهم علمه الحكمة وفي لفظ الكتاب، ومسلم رواه بلفظ اللهم فقهه كما ذكر ونبه على ذلك العلام الألباني رحمه الله تعالى في الحاشية وغيره. تفضل.
قال رحمه الله قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره.
طيب عفوا، وقوله ودعاؤه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يرد، أي أن الأصل أنه لا يرد إلا إن كان لله جل وعلا في ذلك حكمة. فنعم فلذا فمن أهل العلم من يقول أن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد مطلقا، ومنهم من يقول ومنهم من قال ماذا؟ أن الغالب أنه لا يرد. والأظهر والله أعلى وأعلم هو ما سمعتموه، أن الأصل أن دعاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن دعوته مستجابة، وربما لا يستجاب له لحكمة عظيمة علمها الله جل وعلا، حكمة عظيمة علمها الله جل وعلا، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. وكذلك جاء في حديث جابر في صحيح البخاري كذلك ما يدل على هذا حينما نزلت آيات الأنعام أو يرسل عليه أو ماذا يعني حينما نزلت آيات من سورة الأنعام فاستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم في بعضها حينما سأل ربه جل وعلا أي في قوله أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. تفضل.
قال رحمه الله قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عنها وقد توات.
وهذا ثابت صحيح عن مجاهد، وهذا يدلنا على أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ممن علم القرآن كله، علم معانيه وفسر معانيه، وكذلك مجاهد رحمه الله تعالى ممن علم هذا العلم أو ممن تعلم معاني القرآن عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما أجمعين. فضل.
قال وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله.
وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن القرآن من أوله إلى آخره له معان تدرك يدركها العلماء الراسخون في العلم. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.